بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الذي طال انتظاره مع صاحبي الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، الأستاذ بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وصاحب فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري الذي عنا لنا جزاه الله خيرا من المنطقة الشرقية من محافظة الجبيل للمشاركة في هذه الندوة، فنسأل الله تعالى أن يكتب خطواته وخطوات الجميع. أيها الأحبة، هذا الموضوع العظيم عن الخوارج وعن صفاتهم وعن بيان خطرهم وموقف الأئمة أئمة الدعوة منهم لا شك أنه موضوع عظيم وكثر طرقه من قبل أعداء الإسلام، ونسبة عقيدة الخوارج لأئمة الدعوة، فوجب على أهل العلم البيان والإيضاح. وكان هذا اللقاء، نبدأ الحديث أيها الأحبة مع فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، عن يبدأ الحديث عن تعريف الخوارج وبيان بعض صفاتهم وبيان خطرهم، فليتفضل، أثابه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء في هذه الندوة المعنونة بعنوان الخوارج، صفاتهم وخطرهم وموقف أئمة الدعوة منهم. قبل أن أبدأ أقدم بمقدمة عما نحن فيه في هذه البلد، أعني المملكة العربية السعودية، من نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووضوح العقيدة والدعوة بمنهج وسطي. هذا لا يرضي كل المخالفين للحق المبغضين لأهله. كانت ولا زالت هذه البلاد على هذا الهدي القويم، على ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهاج السلف الصالح، بدعوة سنية سلفية أثرية معتمدة على الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. فغض ذلك الأعداء، فكادوا لها المكائد، وصنعوا من التشويه والتشويش والاتهام وقالة السوء، ولا تزال هذه البلاد شامخة كالطود العظيم وإن طعن الطاعنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه، والصحابة وما ضرهم ذلك، والحق ظاهر بين. ودعوة الخوارج إلى الإرهاب والباطل والمنكر مفضوحين. وأئمة الدعوة، إذا أقلنا أئمة الدعوة فنعني بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود ومن سار على خطاهم، وهم ساروا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى يوم الناس هذا، بالدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. فمن محمد بن عبد الوهاب إلى شيخنا الذي نحن في حضرته، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وريث علم ومجد
هذه هي السلسلة المباركة بهذا الامتداد الموفق. فسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب زاده الله علما وهدى ورشادا وتقى وزاده ثباتا على التوحيد والسنة، هو من أشد الناس حرصا في هذا الزمان في بيان الحق وفضح كل مبطل مخالف لدين الحق، فزاده الله رشدا وهدى. هذا الطرح ليس طرح قد ابتدأناه هذه الليلة، بل هو طرح متكرر متجدد ومستمر في فضح هؤلاء. بل هناك دراسة مستقلة وأنصح بها الإخوة، وهي رسالة، وكان لشيخنا سماحة المفتي أطال الله في عمره على طاعته كان عضوا مناقشا في هذه الرسالة، فهذه الرسالة أحيل المستمع إليها وهي مفيدة في بابها وفي غيره، وهي بعنوان تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله للباحث محمد هشام، وهي مطبوعة ومتداولة، أحيلكم إليها لما فيها من نفع. الخوارج قامت على تكفير الحكام، والدعوة التي قامت على منهاج النبوة قامت على دعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الخوارج تعريفها لغة واصطلاحا، الخوارج جمع خارج وهو اسم فاعل مشتق من الخروج، ولفظ الخوارج له الخروج له عدة معاني في اللغة، ولكن كلها تدور حول الظهور والبروز عن الشيء أو منه أو عليه، وهي قريبة من المعنى الشرعي. قال خطيب أهل السنة ابن قتيبة في غريب الحديث: الخوارج سموا بذلك لخروجهم عن البيضة وشقهم العصا، ولذلك سماهم المارقين والمروق الخروج. التعريفات كثيرة بحسب توجهات هذه الفرق من الخوارج، ولكن أهل السنة عدول وينصفون، وميزانهم في الناس والجماعات والفرق والأحزاب الكتاب والسنة، هذا الميزان الشرعي الذي لا يجوز إلا الحكم به. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الوصف منه صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قام معترضا على سياسته صلى الله عليه وسلم في تقسيم المال، فما كان منه إلا أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. هذا ذو الخويصرة مقدم الأوائل، وأتى من وصفه ناتئ الجبين كث اللحية قصير الإزار عليه أثر الصلاح، ولكنه قد حكم عقله واعترض على مقام صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى نفسه خيرا منه. ولننظر إلى شخصية ذلك الرجل، وهذا يتبين لنا تاريخ القوم. فذو الخويصرة من حيث هو كشخص أثار الصلاح عليه ظاهرة، وما غر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. بل انظر إلى طريقته في التفكير، فاعترض على صاحب الشريعة، فإذا لم يرضى على رسول الله فمن الذي بعده يرضى عليه؟ إذا لم يرضى قسمه ويتهم في عدله فمن يعدل بعده؟ الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم قد جرأ عليه هؤلاء فلا تستغرب عندما يجرؤون على من كان دونه، بل قتلوا علي وعثمان. فهو متحمس لفكرته، معجب برأيه، وهذا يدل على غرور وغلو في القوم، ولا يزال هذا متوارث. وانظر ماذا فعل الذي تجرأ على عثمان والذي تجرأ على علي من بعده، هكذا هم. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، لأنه يرى أنه لو أنه هو الذي قسم ذلك لما وقع في الحيف ولا مارس العدل، فدل على أن هذا أول ظهور لهم كان في زمن النبوة، وأخبر أنه يخرج من ضئضئ هذا. الظهور الثاني كان على شكل فصائل، عندما خرجوا على عثمان وقاتلوا عثمان، وكان خروج غير منظم، أما خروجهم المنظم بشكل ما يماثل ميليشيات أو غيرها، خرجوا في زمن علي ابن أبي طالب وكونوا جيش فقاتلوه إلى أن حصل منهم ما حصل. فهذا هو موضح لظهور القوم. ثم أتى بعدهم بما يسمى بمصطلح العصر خلايا تخرج يتفق فيما بينها، كما فعل الثلاثة الذين اتفقوا على قتل أئمة الإسلام وكانوا يسمونهم أئمة الكفر. انظروا إلى لغة التفكير عند القوم، اجتمعوا في مكة بل في المسجد الحرام، قالوا ألا نثأر لإخواننا، ألا تنظروا ما صنع لهم، قتلوا كذا وقتلوا كذا، ثم أجمعوا أمرهم فقال الأول أما أنا فعلي قتل علي وهو ابن ملجم، قال الثاني أما أنا علي قتل معاوية، والثالث قال أما أنا فعلي قتل عمرو بن العاص. تخطيط، مكر، تدبير، تقسيم أدوار، توزيع مهام، تحديد مدة زمنية، قياس للعمل. قالوا متى ذلك؟ قالوا في فجر ثالث جمعة من رمضان القادم. حددوا الهدف، خططوا له، مارسوه، وزعوا الأدوار، كانوا مدعومين بالمال الذي معهم، فانتشروا واتفقوا على ذلك التاريخ، فحصل منهم ما حصل. هذا فعل القوم، وهكذا هم في كل عصر. فذاك قد قتل عثمان، ولا تعجب، فجرأة القوم على الصحابة سنذكرها في وجه الشبه ما بين الخوارج المتقدمين والخوارج المتأخرين. ثم أتى بعدهم بفرق كالحرورية والأزارقة والنجدات والأباضية وغيرهم كالقعدة، وكل عصر يخرجون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال، دجاجلة آخرهم يخرج مع الدجال. يجيدون التلاعب بالمصطلحات الشرعية. الوقت المسموح لي قصير، والمادة لا يستوعبها ندوة ولا ندوات، قلت لكم فيها رسالة دكتوراه، ولكني سأذكر إشارات. فيتلاعبون بالمصطلحات الشرعية كالجهاد، الشهادة، الولاء، البراء، الأخوة، الكفر، بلاد الإسلام، دار الكفر، الطاغوت، وهكذا. أما وجه الشبه بين هؤلاء وهؤلاء فكثيرة في صفاتهم، والصفة هي الحالة التي يكون عليها ذلك الشخص. فالخوارج المتقدمين سفهاء الأحلام كما وصفهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا صفات هؤلاء. أولئك يكفرون وهؤلاء يكفرون، يقاتلون يقتلون أهل الإسلام وهؤلاء قتلوا أهل الإسلام، خرجوا على الحاكم وهؤلاء خرجوا على الحاكم، خلعوا البيعة هؤلاء خلعوا البيعة، اعتزلوا الجماعة وكذا هؤلاء، طعنوا في الصحابة وهم علماء ذلك الزمان وكفروهم، وهكذا من هم في زماننا طعنوا في الصحابة كما قال مقدمهم إن الذين خرجوا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام منه، ثم قال إن تاريخ عثمان فجوة في تاريخ الإسلام. وطعن في عثمان ومعاوية وعمر بن العاص وغيره، أولئك على غدر وخيانة، وكذا من يمارسون في هذا الزمن الجرأة على الشريعة وكذلك هؤلاء، اعتراض على السنة وكذلك هؤلاء. يقال في الأولين نوع من الصدق، أما في هؤلاء فهم أفجر خلق الله وكذبة. أما التقية فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في التسعينية أن عند الخوارج أشد مما عند الروافض في التقية، ولا تعجب، فأولئك يمارسون أعمالهم في أوقات العبادات، يمارسون أعمالهم الضالة وقتل المسلمين في وقت العبادات. من الذي قتل علي؟ من الذي أراد قتل واغتيال معاوية وكذا عمرو بن العاص فقتل خارجه؟ أين مارسوا ذلك؟ في المساجد. ومتى؟ يوم الجمعة. فلا تعجبون ممن يأتون يوم الجمعة ويفجرون، فهذا هو ديدنهم، يسيرون على خطى الأوائل، ثم يقولون ليسوا هؤلاء بخوارج بل هم خوارج، وسيأتي شيئا أيضا من خطرهم مما يتعلق بهذا الأمر. فالذين فعلوا في وقت الصحابة من قتل واغتيالات كانت يوم الجمعة، وهؤلاء كذلك. أولئك يقولون الله أكبر، الذي أراد أن يقتل علي بن أبي طالب لما أتى إليه أهوى إليه بسيفه وقال الله أكبر، ذق عذاب الله يا عدو الله، ثم تلا قول الحق سبحانه عز وجل ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أراد ماذا؟ يقتل علي، فضربه بسيفه وقد شحذه سما في هام رأسه، فكان ما كان فمات علي رضي الله عنه. وهؤلاء المسلمين في المساجد يقولون الله أكبر، وهذا يأتي يقول الله أكبر ليفجرهم. الناس تصلي الجمعة وهو يقتل نفسه وما صلى. أما الخطر فهو عظيم وداهم، سأسرده سردا. من أخطارهم وهو الإشراف على الهلاك، كالخطر الإشراف على الهلاك، وهم يشتغلون بذلك في الأمة. كفر المسلمين، نزعوا يدا من طاعة، الطعن في السنة وأهل السنة، عقوق الوالدين، انتهاك الحرمات، التزوير، الغدر، الخيانة، التلون بطرق الحربة، التسلط على بلاد الإسلام، تسلطوا، وقوعهم في الزنا باسم السبي والتسري، بل إنهم ناصبوا بلاد الإسلام العداء، خاصة أرض الحرمين المملكة العربية السعودية بأشد ألوان المكر والكيد. سهلوا للأعداء من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الطعن في المسلمين، أضعفوا هيبة المسلمين في كثير من البلاد، شوهوا الإسلام، أفرحوا الأعداء، هدموا المساجد، أتلفوها، فجروها، خرجوا على الحكام، تجروا على الدماء المعصومة، استحلوا الأموال، استحلوا الأعراض، أهل تقية وكذب، بل خطرهم على الأمة، بل خطرهم على أهل الأرض جميعا. فشوهوا الدعوة الإسلامية، شوهوها وسعوا في تعطيلها، بل كم كان لهم من سبب في وقوف الكثير من البرامج الإسلامية في العالم الإسلامي، بل أضروا بالجاليات الإسلامية في بلاد الغرب وغيرها في نشاطاتهم حتى أضعفوهم وأصبحوا تحت دائرة الاتهام. كم مكروا من كيد كبار، الخوارج خوارج، وإن تكلموا في وصف الخوارج، وإن أوردوا الأحاديث في ذكر الخوارج، وإن تركوا التحليق لأن من صفات الخوارج سماهم التعليق، وهؤلاء يربون شعورهم يظنون أنهم بذلك يخرجون من هذه الصفة. خوارج، حلقتم رؤوسكم أو تركتموها؟ ألا يعلمون أن الخوارج قديما وحديثا يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا؟ والناظر لما يحصل اليوم ما بين القاعدة وداعش والجبهة، أصبح بعضهم يقتل بعض. يقول البعض الخوارج الأوائل كفروا علي وقتلوا عثمان ويكفرون صاحب الكبيرة وهؤلاء لا يفعلون هذا. نقول أصول الخوارج خرجوا، اعتزلوا الجماعة، خلعوا البيعة، كفروا الحاكم، بل قاتلوا الجماعة المسلمة والخوارج الأوائل، ليس عندهم مشكلة في الأسماء والصفات، الذين خرجوا على علي وقتلوا عثمان، وليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة وعبادة القبور والقباب، ولكن مشكلتهم خرجوا واعتزلوا وخلعوا وكفروا وقاتلوا وما أشبه الليلة بالبارحة. ما أشبه هؤلاء بأولئك حذو القذة بالقذة. هذه صفاتهم وهذه أمورهم التي ساروا عليها وهذا طريقهم، لا حقق الله لهم غاية وكشف الله أمرهم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الهدى والرشاد، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يحفظ لنا جندنا على الثغور الذين يقومون بحرب أهل الضلال والانحراف. بل لا أخفيكم أن أصبح هؤلاء وجهين لعملة واحدة، حرب التوحيد وأهله. أما موقف أئمة الدعوة ففي جعبة أخي فضيلة الدكتور الشيخ محمد الشيء الكثير. نسأل الله يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله في الجميع.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل في هذا البيان الطيب المبارك، والذي تحدث فيه عن المراد بالخوارج وعن صفاتهم وعن خطرهم. ننتقل أيها الأحبة بالحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي ليوضح لنا أئمة الدعوة رحمهم الله ومنهجهم، ويتحدث عن طريقتهم وموقفهم من الخوارج، فليتفضل. أثابه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا من فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا في التعريف بهؤلاء الخوارج وأهم صفاتهم وخطورتهم على الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله ما لا يخفى على كل ذي لب. والحديث سيكون بإذن الله عن موقف أئمة الدعوة رحمهم الله، بنقل بعض كلامهم من الإمام محمد عبد الوهاب أو أحفاده أو تلاميذه، مما يبرئ ساحتهم من ما اتهموا به، خصوصا ونحن نرى في هذا العصر وفي هذا الزمن هجمة شرسة، بل حربا ضروسا على الدعوة السلفية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، ابتداء بالإمامين محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم عنا خير ما جزى دعاة عن أمتهم، فلهم الفضل بعد الله فيما نتقلب فيه من أمن وأمان وخير واطمئنان. ولا ينكر هذا إلا معاند مكابر في قلبه مرض، وفي عقيدته دخن، وفي إيمانه نقص وخلل. وهذه الدعوة المباركة تشهد اليوم اتهامات من جميع الأعداء، سواء من الداخل أو من الخارج، سواء من الكفار أو من المسلمين. وهذا مما يزيد علينا العبء في محاولة الدفاع عن هذه الدعوة المباركة، خصوصا اليوم نرى من الغرب أو من غير الغرب لمز الدعوة السلفية بأنها هي سبب الإرهاب وسبب الفتن وسبب الجماعات المنحرفة، وهذا كله ليس بصحيح وليس عندهم من الأدلة، وإنما هي دعاوى، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. بل هذه الاتهامات كلها لا يستقيم منها شيء عند التمحيص والتدقيق والبحث والتنقيب. أقول هذا، هم يعرفون حقيقة هذه الدعوة وسلامة منهجها، ولذلك رموها عن قوس واحدة، وإلا فهناك جماعات منحرفة لم تجد من أعداء الإسلام هذا الهجوم الذي وجدته الدعوة السلفية، وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أنه ليس عليهم خطر من تلك الدعوات المنحرفة، بل هي داعمة لهم، ناشرة لفكرهم ومنهجهم وحرياتهم كما يعتقدون، فلذلك دعموها ووقفوا معها. أما هذه الدعوة السلفية فقد تبنوا محاربتها. ولا أدل على هذا من معرفتهم بحقيقة هذه الدعوة أنه قد جاء في الموسوعة البريطانية الإنسايكلوبيديا تعريف الوهابية، حيث قالوا بأن الوهابية هي دعوة أو حركة نشأت في الجزيرة تحمل الإسلام الصحيح وغيرها يحاربها، والحق كما يقال ما شهدت به الأعداء. فهم يعرفون أن هذه الدعوة دعوة صحيحة سليمة على الإسلام الصحيح، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. أبدأ بنقل بعض النقولات من أئمة الدعوة فيما يتعلق في هذا العنصر أو في هذا القسم من هذه الندوة، وقسمته إلى ثلاث محاور، وفي نظري هي من أهم المحاور التي ينبغي ذكر أقوال أئمة الدعوة فيها، وإن كان هناك ما يحتاج إلى نقل لكن الوقت قد لا يسمح بأكثر من هذه الثلاثة. أولا، أقوال والنقولات عن أئمة الدعوة في الرد على الخوارج في طريقة استدلالهم، فإن الخوارج قد يستدلون بالقرآن ولكن ليست على طريقة السلف، وقد يفهمون القرآن لكن ليس كفهم الصحابة، وإنما فهما يخصهم وطريقة في الاستدلال تخصهم توافق أهواءهم وما هم عليه، وإلا لو وافقوا الصحابة في الاستدلال ما حصل منهم ما حصل، بل هم ما كفروا المسلمين إلا بآية أو بحديث وقتلوهم واستباحوا دماءهم، ولكن هذا التفسير لهذه الآية أو ذلك الحديث إنما كان وفق أهوائهم. فمن سماتهم اتباع المتشابه، التنكب عن الصراط في فهم الآيات والأحاديث، والاستقلال بالفهم دون العلماء. فمن ذلك ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث. يعني لا تذهب بعيد، هم استدلوا بآيات وأحاديث، لكن اسمع ماذا قال: واستدلوا بآيات وأحاديث لكنهم أخطأوا في الاستدلال، أخطأوا في الاستدلال في تنزيل هذه النصوص. وقال الشيخ عبد الله ببطين رحمه الله: وأما الخوارج فاستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب بعمومات أخطأوا فيها، يعني يأتون إلى النصوص العامة وينزلونها على الناس، وتنزيل النصوص العامة على الناس يختلف عن قضية عموم النص. يعني ينبغي أن يكون هناك وجود إما شروط وانتفاء موانع لتنزيل مثل هذه النصوص. فقال: يستدلون بعمومات أخطأوا فيها، كقوله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغير ذلك من الآيات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن كذلك رحمه الله: وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، وصاروا هم وأهل السنة في طرفي نقيض لخفاء الأدلة عليهم وعدم التوفيق بينها في محل النزاع كما جرى من الخوارج. ويضرب الآن مثال بمن ضل فهمهم في القرآن والسنة كالخوارج، أو كما جرى من الخوارج. انتهى كلامه. وقال أيضا في موضع آخر منكرا على شخص لم يرى فهم الصحابة حجة، فقال له: بلغنا عنك أو بلغنا عنه أنه قال: لا حجة فيما قاله الصحابة رضي الله عنهم في معنى القرآن العزيز. ثم قال رحمه الله: فإذا لم يكن قول الصحابة حجة، وهم الذين أخذوا عن نبيهم وحضروا نزوله وعرفوا أسبابه وهم أعلم الأمة وأعدلها، فمن الحجة في التفسير؟ فمن يعني إذا لم يكن فهم الصحابة هو الفيصل في النزاع والرجوع إلى التحاكم عند الاختلاف الأفهام، فمن يكون فهمه حجة؟ ومما أيضا نقل عن أئمة الدعوة رحمه الله ما ذكره الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله، حيث قال: ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين. فقد ضاه من؟ ضاه الخوارج المارقين. وذكر إمام الدعوة رحمه الله في القواعد القاعدة الثالثة، قال: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ المتشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. هذا نص عظيم من إمام الدعوة في كشف طريقتهم في الاستدلال. يقول: ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في رده على من اتهم هذه أتباع هذه الدعوة المباركة بأنهم يتبعون المتشابه، قال: هذا الوصف هو المنطبق عليك وعلى من نحى نحوك من أهل الضلال، لأن كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم أدلتها ظنية لا تعارض نتائج عقول الفلاسفة وورثة المجوس والصابئة وطواغيت اليونان، ومن أخذ بأقوالهم من المتكلمين بل قد صرحت أن العقل يقدم على النقل، فمن قدم معقول هؤلاء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الدين وفارق جماعة المسلمين. وأما ابن عبد الوهاب فهو وأتباعه لا يتأولون القرآن ولا يضعونه ولا يتأولون القرآن ولا يضعونه في غير موضعه، بل يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ولا يتأولون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء فتنة وابتغاء تأويله كما تفعلون أنتم، أو كما ذكر رحمه الله. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على الجميع أو على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك أو على هذا المعنى آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرضها أو من أعرض عنها أو خالفها. ثم قال رحمه الله: وهذا الشاهد: وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا منهم وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. والتاريخ يتكرر، اليوم نجد في الخوارج المعاصرين ما يتشابه مع الخوارج الأوائل في طعنهم في الصحابة، ولذلك لا يأخذون بفهمهم ولا بنقولاتهم في تفسير هذه الآيات، ولو أخذوا لسلموا، ولكنهم تركوها تكبرا واعتزازا بأفهامهم الضعيفة الواهية الضالة. بل نرى اليوم بعضهم من يطعن في معاوية ويطعن في أبي سفيان ويطعن في عثمان ويطعن في صحابة صلى الله عليه وسلم، كلها لأهواء ضالة وأفكار باطلة. هذا فيما يتعلق بطريقة الاستدلال. أما في طريقة التكفير والموالاة وما يكفر به وما لا يكفر وما يعذر به وما لا يعذر، فأقرأ عليكم شيئا من الدرر السنية يبين تحذير أئمة الدعوة من قضية الغلو أو التسرع في التكفير، حيث قالوا رحمهم الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين. وقالوا أيضا: فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. قالوا: ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟ يعني كيف يترك مسائل الطهارة والبيوع ويرجع فيها إلى العلماء، وأما مسائل الدماء والتكفير وإخراج المسلمين من الإسلام فهو يعتمد على مجرد فهمه واستحسانه؟ ثم قالوا: والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. وذكروا أيضا أن التجاسر على التكفير والتفسيق والتضليل لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، والمخالفة في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا، وقد يكون الحكم فيها قطعيا جليا عند بعض الناس، وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفيا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والواجب على كل أحد أن يتقي الله ما استطاع. انتهى كلامهم رحمه الله بنصه من الدرر السنية، وهي من أكثر الكتب التي لمزت واتهمت بأنها سبب ما يحصل من الإرهاب في العالم. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، وهو لما سئل عن التكفير أو من يكفر، فقال: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر، وهذا الشاهد، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون، أو لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. وقال الشيخ أيضا محمد الوهاب رحمه الله: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. ولذلك هذه النصوص أيها الإخوة عندما تشرح من أهل العلم إنما يوضحون أنها رد على الخوارج، مثل هذه النصوص أنها رد على الخوارج، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، لأن الخوارج تكفر بالكبيرة ولا تبالي تخرجه من دائرة الإسلام، لأن الكفر عندهم كتلة واحدة لا تتجزأ، فمن فعل كبيرة خرج من الإسلام في نظرهم. الشاهد من هذا يقول الإمام رحمه الله: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. ويقول أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. لاحظ عند الشيخ الاحتياط في التكفير، يقول: من عرف دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، يعني إذا لم يكفر هذا من يكفر إذن؟ وقال أيضا رحمه الله: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. إذن من أساليب أهل البدع والضلال تنفير الناس عن الأئمة، أئمة الهدى، بمثل هذه الاتهامات. ويقول أيضا: وأما القول بأن نكفر بالعموم فذلكم من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وفي نفيه أيضا قال: إني أقول من اتبع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن في بلده لا يكفيه ذلك حتى يأتي عندي، فهذا أيضا من البهتان. يعني قولهم أني أقول من اتبع دين الله ورسوله وهو ساكن في البلد لا يكفيه حتى يأتي، يقول هذا من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي أرض كانت. والشيخ رحمه الله يؤصل لقضية التكفير بالنوع والتكفير بالعين، وهذا مما حصل فيه خلط كبير عند الخوارج وكثير من الجهلة، وهو عدم التكفير بين كفر النوع وكفر العين. والشيخ يوضح هذا أيما توضيح حيث قال: ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وقد أنكر العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على بعض الغلاة في عصره، يقول: وقد رأيت في سنة 64 يعني عام 1264 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام. ثم قال رحمه الله: وأخبرت هذين الرجلين، أخبرتهم ببراءة الشيخ محمد بن الوهاب من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، إلى أن قال: وقد أظهر الفارسيان، يعني هذان الرجلان المذكوران، التوبة والندم، يعني بعدما تكلم معهم وناصحهما أظهر التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعادا إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم، يعني لم يكفروا من راسل الملوك المصريين، بل كفروا أيضا من خالط الذين كتبوا هذه الكتابات من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. انتهى كلامه. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله أيضا لما رأى استدلال بعض الناس بكتابي الدلائل وسبيل النجاة على تكفير بمطلق الموالاة رد عليهم بما نصه، قال: وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنفها الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق. فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل، فإن الشيخ سليمان رحمه الله صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم. وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كتابه سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد، فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. وهذا المزلق الخطير أيها الإخوة الذي وقع فيه من انتقد الدرر السنية وغيرها من كتب أئمة الدعوة، أنه لم يعرف سبب التصنيف الذي هو في الحقيقة إعانة على فهم كلام العلماء. ثم قال: فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. انتهى كلامه رحمه الله. أما من يعذر بالجهل ومن لا يعذر فقد قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. إذن ما هو المانع وما هو العذر؟ قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ما يتعلق في العنصر الثالث من هذا القسم من أقسام أئمة الدعوة هو مسألة السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رد شبهة تكفير الحاكم بالمعصية، قال: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد: ذلكم بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قال أنكم تأولتم هذه الآية على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا إلى أول الآية وهي قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة. انتهى كلامه. ثم قال أيضا في موضع آخر: وأضرب لكم مثلا بالحجاج بن يوسف، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، إلى أن قال: ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته، يعني في طاعة الحجاج، والانقياد فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، إلى أن قال: واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام برا كان أو فاجرا، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. إذن هي قضية معروفة في كتب أصول الدين والعقائد، شيء يعتقده المسلم ولا تستقيم ولا تسلم عقيدته إلا بهذا. وقال أيضا: وأهل العلم من هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب، وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، ويرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة يعني الحكام فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوص في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. إذن هو يؤكد رحمه الله هنا أن الأهل العلم يعني إجماع متفقون على طاعة من تغلب، يسمونها اليوم اغتصاب السلطة باللغة الإعلامية، فهم عندهم أن من تغلب لا تجوز ولايته، لكن هذا أصل من أصول أهل السنة، أنه بل هو إجماع على أن من تغلب تجب طاعته، بل قال الإمام أحمد أنه لا يجوز لأحد أن يبيت تلك الليلة إلا وفي عنقه بيعة لذلك الإمام المتغلب، لأن الإمامة تكون بأحد ثلاث: إما بالاستخلاف كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما، وإما باختيار أهل الحل والعقد والشورى كما حصل أيضا من عمر بن الخطاب عندما جعلها في الستة واختاروا عثمان، وإما تكون بالغلبة كما هو أصل من أصول أهل السنة كما هو حال عبد الملك بن مروان، فدانت له البلاد بتلك الغلبة. وأيضا العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله يقول مناصحا لأحد القضاة، يعني أحد القضاة ظهر منه كلام في الحكام، فكاتبه وراسله وقال: بلغني أن موقفك من الأمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الأمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس من شرطها ألا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين ونصيحة الأمير والمأمور بالسر، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي، هو يحذر الآن ذلك القاضي، يقول ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الأمارة والسمع والطاعة، إلى أن قال ولا يظهر عليك أيها القاضي يعني عند الرعية ولا سيما المتظالمين بالباطل عتبك على الأمير، يعني لا يظهر عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، وإنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تكلم عثمان؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ثم قال سماحة الشيخ رحمه الله: ولما فتحوا يعني الخوارج الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. وانتهى كلامه رحمه الله. إذن سبب قتل الصحابة وعثمان، بل كثير من الصحابة وعثمان رضي الله عنهم، ما هو؟ الإنكار العلني وذكر العيوب علنا. انظر فقه الإمام ابن باز رحمه الله لهذه القضية التي غفل عنها بعض الناس اليوم هداهم الله. أما الإمام محمد رحمه الله وهو يحكي في مسائل الجاهلية، وهذا من أنفس كتبه رحمه الله، مسألة حيث قال: من مسائل الجاهلية أن عندهم يعني مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. يعني هذا عند الجاهلية، وهو نفس ما عند الخوارج اليوم نسأل الله العافية، يرون السمع والطاعة مذلة وخضوع واستكانة وذل. فانظر كيف سبحان الله شابه هؤلاء الخوارج الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد، إلى أن قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، يقصد ما ورد في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة. وقال الشيخ محمد عبد اللطيف رحمه الله: مما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة، بل كل واحد منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقد تصدى أيضا عدد من العلماء لبعض من ظهر منهم بوادر نزع اليد من الطاعة للملك من عبد العزيز، الملك عبد العزيز رحمه الله، قلت تصدى عدد من العلماء فكتبوا كتابا لتلك الجماعة التي همت بالخروج، فقالوا: أشرفنا على كتابكم الذي أرسلتم إلى الإمام عبد العزيز سلمه الله تعالى، وقد ذكرتم في آخره: إنا لا نجتمع وإياك، يعني يا عبد العزيز، إن خالفت شيئا مما ذكرنا إلا كما يجتمع الماء والنار. فقال الأئمة العلماء في ردهم على هذا الخطاب، قالوا: وهذه كلمة ذميمة وزلة وخيمة، تدل على أنكم أضمرتم شرا وعزمتم على الخروج على ولي أمر المسلمين والتخلف عن سبيل أهل الهدى وسلوك مسلك أهل الغي والردى، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك وممن فعله أو تسبب فيه أو أعان عليه، لأن ما رأينا من الإمام عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه ونزع اليد من طاعته، وإذا صدر منه شيء من المحرمات التي لا تسوغها الشريعة فحسب طالب الحق الدعاء له بالهداية وبذل النصيحة على الوجه المشروع. وأما الخروج ونزع اليد من طاعته فهذا لا يجوز، وأنتم تزعمون. يقول في العلماء في ردهم على هؤلاء، يقول: وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشايخكم وأنكم ما تخالفونهم في شيء يرونه لكم، ولا ندري من هؤلاء المشايخ، أهم مشايخ المسلمين أم غيرهم ممن سلك غير سبيلهم ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين. أنتم مشايخ أنفسكم تحللون وتحرمون على أنفسكم، ولا ترفعون لنا خبرا في شيء، ودعواكم أنكم على طريقة المشايخ يكذبه ما صدر منكم. انتهى كلامهم رحمهم الله. وبهذا أصل إلى نهاية هذا العنصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفينا شر أعداء هذا الدين من الخوارج ومن غيرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الفيفي. أيها الأحبة، ننتقل بالحديث مع فضيلة الشيخ محمد الفيفي في كلمة في دقيقتين، فليتفضل. أثابه الله. محمد بن رمزان الهاجري، عفوا.
أتى في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قال سعيد بن جمهان: لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. الأزارقة نسبة إلى نافع الأزرق، وهذا وصف لهم وتصنيف لهم بمؤسسهم، كالحرورية نسبة إلى المكان فوصفوهم وصنفوهم بالحرورية وهم خوارج. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال ابن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ لأن الخوارج فرق. قال: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. فلعن الله الخوارج، لعنة الله على الخوارج. نقول كما قال ابن أبي أوفى. هذه إضافة فقط. نعم.
الندوة المباركة الطيبة النافعة. نحن وإياكم أيها الأحبة في موعد مع تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة ثم الإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه المباركة الشرفية محمد البيبي دكتور محمد العجري، كان موضوعها الخوارج والخوارج وموقف الدعوة منهم.
لا شك أن هذا مذهب مذهب الخوارج هو أول مذهب بدعي نشأ في الإسلام، أول فرقة افترق فيها المسلمون الخوارج، فهم أول فرق شذوذا عن جماعة المسلمين وخروج على ولاة المسلمين ونشر فرض الله في بلاد المسلمين. الخوارج مذهبهم مذهب باطل. أخبر النبي أن أحدا يحقر صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم وقراءة مع قراءتهم، ومع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم مع عباداتهم يتعبدون بها، لكنهم خالفوا شرع الله وفهموا القرآن على غير ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرّوا الكلمة عن مواضعه وقالوا بقى سيئة، فأنكروا شفاعة النبي يوم القيامة وحكموا على مجرد المعصية بالخلود في النار، فاستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، قتلوا عثمان رضي الله عنه وعدوانا، وسعوا الفساد، قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وشرهم ما زفق في القرن الأول والثاني، وهم شر الخلق لله، وهم فئات ضالة في كل زمان لهم دور، لكن أحيانا يقلون ويكثرون، إلا أن المذنب يكون على بصيرة منهم وأنهم فرقة ضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، دين على معتقدهم وضلالهم. وكفى الله من شرهم. أئمة الدعوة رحمهم الله كان موقف الاعتدال، فإن أئمة الدعوة رحمهم الله على منهج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم بدعة في دين الله، إنما يكفرون من كفر الله ورسوله، ومن زعم عنه تكفير المسلمين وتضليل فقد أخطأ عليهم وكذب عليهم، فهم رحمهم الله وعلماء وفضلاء قرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهموا الحق من الباطل. فمن ينسب إليه مذهب الخوارج أو يقول أن دعوة الشيء دعوة الخارجية، هذا كله من الكذب والافتراء، فهي دعوة صالحة نقية من جميع مذاهب البدع والضلالات رحمهم الله. ساق الإخوان كلمة الدعوة من الشيخ عبد الله رحمه الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن والشيخ بابطين وغيرهم من الدعوة عن هذا الضلال، ونفيهم التهمة التي اتهم بها أئمة الدعوة وأن خوارج. الخوارج ليسوا كأئمة الدعوة صلحاء فضلاء يحترم دماء المسلمين وأموال وأعراضهم، أما هؤلاء الخوارج فهم فئة باغية ضالة مضلة لا خير فيها، وينبغي أن يكون على بصير من أمرهم وأن يفهم حقائق أمرهم، وأنهم قد ينتسبون الإسلام زور وكذبا ليخدعوا الناس، والله يعلم إنهم لكاذبون. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله عليكم. أيها الأحبة، ننبه إلى ندوة الأسبوع القادم والتي هي بعنوان الشباب والتحديات المعاصرة لصاحبي الفضيلة الشيخ فيصل بن سعود العنزي والشيخ سعود بن عليبي الغامدي، فنهب الأحبة الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات الطيبة النافعة. سماحة الشيخ، يقول السائل: كيف نتصدى لأفكار هؤلاء الخوارج في عصرنا الحاضر؟
التصدي لهؤلاء أن يعرف الناس مذاهبهم وآرائهم وأعمالهم، وأن دعواهم الإسلام وانتسابهم للإسلام كذب ما داموا على هذه الأفعال السيئة من استباحة الدماء والأموال والأعراض. لا بد يفشي مذهبهم ويوضح للناس مذهبهم وموقفهم من المسلمين ليكون المسلم على بصيرة من أمره. ليس أقرب، الشر واحد، بل قد الخوارج قد أعظم من غيرهم، الخوارج يستحلون الدماء والأموال والأعراض. الصوفية وإن ظل فضلال أحدهم على نفسه، لكن الخوارج مذهبهم أضر، يعني متعدي، شر مستطيل، يستبيحون الدماء والأموال والأعراض في سبيل باطلهم ويضرب إسلامهم ضده. قال ابن العلماء إنه لم يعرف عنهم راية للإسلام، لم يعرف راية تنصر الإسلام وأهله، قتلوا أهل الإسلام وألقوا أهل الأوثان، فهم لا خير فيهم ولا ينبغي أن تغض عن شرهم. الصوفية وإن أخطأوا فخطأهم على أنفسهم وأخطأهم غير مقبولة، إنما الخوارج مذهبهم مذهب باطل، ومهما يقع فمذهبهم باطل ضال ومضل. إطلاق الطواغيت على اسم الطاغوت لا يطلق إلا على إنسان معاكس شرع الله مخالف شرع الله محرف الله، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون أحيانا فاسقا إذا كان عن هوى فقط، لكن لو اعتقد أن حكم غير الله كحكم الله أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله هذا شكل رد على الإسلام. إنما يقال قصد القيم من حكم غير ما أنزل الله اعتقادا بذلك وتسوية بين أحكام الله وأحكام الطواغيت، لا شك أنها ضلال. لكن إطلاق الكفر على كل الناس صعب، ما أدري أنا حقيقة الأمر، قد يكون هذا عاجز وقد يكون تطلق الكفر على كل حكام الناس، من قال هلك الناس وهلكهم. يا إخواني العبرة مو بالألفاظ، العبرة بالحقائق، حقائق الأمور. أنت انظر هؤلاء ومبدأهم وأصولهم ومن يتولى شأنهم ومن ينظم حالهم وكيف آثارهم على الناس لتعلم خطأهم، انظر أفعالهم على الأرض الواقع ترى أن أفعالهم كالأفعال الخواج الماضي بل أشد وأعظم ضررا.
كيف
هذه سائلة تقول أن زوجها داعي ويحفظ الدروس العلمية وطلبت من زوجها أن يعلم الابن ولكنه يعتذر من انشغاله بالدعوة والدروس.
الدعوة إلى الله عمل طيب، ورعاية الزوجة والبيت والأهل عمل طيب، ولا ينبغي أن يقدم على عمل، لا بد من رعاية البيت ورعاية الزوجة والقيام بالواجب وتربية الأولاد والدعوة إلى الله على قدر استطاعتك. الله يقول وما كان المؤمن ينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم، لا بد أن يشتغل أي ازدواج، أما يشتغل بالدعوة إلى الله ويدعو بيته وأهله هذا خطأ، هؤلاء هم أول من تهتم بشأنهم.
أحسن الله عليكم، هل يعد الخروج للجهاد
المسلم مطيع لله ولولي أمره، مطيع لله مطيع رسوله مطيع لولي أمره، فولي الأمر هو المسؤول عنك، فإذا خرجت من البلاد بلا إذن أنت مخطئ، لأن ولي أمر يعلم يعني يدرك من الأمور يدركه أنت ويعلم الأحوال ويطلع على أشياء ما اطلع عليها أنت، فخروجك مع هؤلاء بلا رأي الإمام خطأ. ثم هذا الخروج أيضا الآن يعتبر خطأ في الجملة كله، لأن هذه الأمور والطوائف أنت جاهل بها وبحقائق أمرها، لا تعلم ما حق أمرها ولا تحت أي راية تمضي، إنما الذين أخرجوا لهم رجعوا وقد ذكروا من فضائعهم وأعمال سيئة الله به عليهم.
الجهاد قائم إلى قيام الساعة،
يعني أن الجهاد مع باقنا يعني أن ما نسخ، وأن الجهاد متى ما تهيئ ظروفه وأوقاته فهو ماض لا ينسخ، الجهاد باق ما بقي، لكن الجهاد الحقيقي الذي على ضوء الكتاب والسنة باق ولا يزال باق إن شاء الله إلى القيامة.
أحسن الله عليكم، يقول السائل كيف يقضي من ترك الصلاة لشهر كامل لجهله في صغره
يتوب إلى الله ويستغفر الله ويكمل نوافل العبادة والله يعفو عنه وعنه.
أحسن الله عليك. يقول السائل: ما المقصود بالاستيطان كشرط من شروط وجوب صلاة الجمعة؟
الاستيطان الإقامة بمكان دائم، بمعنى أنه مو متنقل، مقامه دائم المستوطن. أما الذي يأتي للبلد ويسافر عنها لمدة فقط ما يعتبر مقيما. المقيم من يكون له إقامة في بلد لا يرحل عنها، يعني دائم مقيم، قد يسافر لكن الغالب أنه مقيم فيها.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ إنهم في دولتهم في السودان بحاجة إلى هذه المحاضرات عن الخوارج ومنهج السلف، فما توجيه سماحتكم؟
لعل إن شاء الله يسجل لهم تلك المحاضرة، حسيم هذا الليل هذه المعادة عدن جيد، سجل لهم هذه المحاضرة وأمثالها وتبث بينهم، لأن هذه المحاضرة هذه الليلة فيها حقيقة فوائد جيدة وكلام طيب. لازم نقول عن كتب الدعوة وموقفهم من هذه المبادئ الضالة وما بينه الهاجري في أول مقدمته. هذه المحاضرة اليوم جحري بها لو سجلت وبثت في وسائل الإعلام لكان بها نفع عظيم.
سائلة تقول أو هذا سائل يقول: عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، يقول هل عليها أن تبقى في المنزل ولا تزور حتى أهلها؟
السنة للمحادة أن تقضي عدة الوفاة في المنزل الذي توفي زوجها عنها وهي ساكنة فيه، هذه السنة، لا تقضي إلا للحاجة الخاصة كعلاج ونحو ذلك، أما أو قضاء حاجتها إذا لم يكن عندها من يقضي حاجتها.
سائل يقول: أحسن الله عليكم، أنه فقد أكرمكم الله حذاءه في الحرم فأخذ حذاء بدلا عنه، هل عليه شيء؟
بعض العلماء يقول إنه إذا إنه لا يأخذ، ولكن أولى أن يأخذ ما دام وضعه في موضع ووجد غيره مكان يأخذه إن شاء الله، لا حرج.
يقول: أحسن الله عليكم، ما صحة عقد زواج من ساب الله تعالى؟ هل إذا تاب يجدد العقد؟ يقول: ما صحة عقد زواج من ساب الله تعالى؟
ما حكم
صحة عقد الزواج
من سب الله ورسوله؟
نعم،
يعني الولي هو ولي ولا زوج؟
لا، الزوج. أحسن الله عليك. يقول ثم يذكر أنه تاب عن ذلك.
من تاب تاب الله عليه.
والعقد؟ أحسن الله عليك،
من تاب تاب الله عليه.
شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر الله لكم حضوركم أيها الأحبة، وشكر صاحبي الفضيلة على حضورهم وإفادتهم. نلقاكم على خير في لقاء الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.